أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 93، قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما أعطي. وجوبه بين السطور خطة أن يعلم الجاهل فيما يعطى. ومدلول القاعدة أنه إذا أعطيت شخصا شيئا وكان ذلك الشيء يترتب عليه أثر مهم على خلاف ما يستفيده المعطى له، فالمفروض أن تعلمه بما يترتب على هذا الشيء المعطى، ويمثل له بإعطائه الأشياء النجسة مثلا، فسائل نجس لابد أن تخبره أن هذا السائل نجس، ليس للشرب مثلا أو للوضوء، أو طعام غير مذكى، فلابد أن تخبره بعدم التذكية ليستعمله فيما لا يحتاج إلى تذكية، وهكذا. فهذا أصل القاعدة. استدل للقاعدة ببعض الروايات، منها صحيحة معاوية بن وهب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرد مات في زيت أو سمن أو عسل. قال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله، والزيت يستصبح به. هذه الرواية ليس فيها شيء يمكن استفادته للقاعدة، لأن المطلوب من القاعدة هو الإخبار أن يعلم الجاهل، وهنا ليس فيها أنه يعلم الجاهل، وإنما فيها أن الزيت يستصبح به، يعني أن يستعمل الزيت في ما لا يشترط فيه النجاسة، لا أنه أن تقول لمن تبيعه أو تعطيه الزيت بأن هذا الزيت المفروض أن يستعمل في ذلك. فإذا هذه الرواية لا تدل على نفس القاعدة، يعني لازم من لوازم القاعدة، يمكن نقول باللازم البعيد يفهم منها بما أن هذا الزيت المفروض أن يستصبح به، فالمفروض أن تخبر الطرف الآخر ليستصبح به، إلا أنه لا يمكن الاستفادة من ظاهرها أنه عليك أن تقول له. نعم، رواية ثانية، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: في جرد مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. نعم، هذه تدل على المطلوب، بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهذه استفاد منها انه لابد من البيان، انما هي ايضا ليس لسانها لسان قاعدة عامة، وانما لسانها لسان مورد للقاعدة، يعني في هذا الفرع بعه وبينه. هل نستفيد أنه في كل مورد استعمل أو في كل مورد أعطي الجاهل شيئا يترتب عليه أثر مهم لابد من البيان من هذه الرواية؟ هل يمكن استفادة ذلك؟ يقول أن الرواية لا تدل على هذا المقدار. ومن جهة أخرى أيضا نفس سند الرواية فيه الميتمي، الميتمي لم يوثق. استدل أيضا بموثقة أبي بصير محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سباعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. فهذه الرواية أيضا أمرت بالإعلام عند البيع، فيكون أيضا هذه مورد آخر للقاعدة غير ذاك المورد. عليكم السلام ورحمة الله. استدل أيضا بالأخبار التي يستفاد منها حرمة تغرير الجاهل، ولعل هذه دلالتها أقوى من دلالة الروايات السابقة، وإيقاع في الحرام الواقعي كأدلة حرمة الإفتاء بغير علم وغيرها. فأيضا أدلة حرمة تغرير الجاهل أيضا كموارد للقاعدة. أيضا استدل أيضا بوجوب إظهار العيب والنقص والنجاسة والحرمة من العيوب فيجب الإعلام بها، وهذه أيضا تدل على مقدار من موارد القاعدة وهي موارد العيوب، لأن يعني القاعدة أعم من العيوب من موارد التغرير، القاعدة أعم من ذلك. زين، لكن إذا جمعنا العيوب موارد التغرير الموارد اللي ذكرتها الروايات، فنقدر نطلع في النتيجة من خلال مجموع الأدلة لا من دليل واحد أن هناك قاعدة بهذا المعنى، وهي وجوب إخبار الجاهل ووجوب إعلام الجاهل. فإذا الدليل عليها ليس دليلا بعينه من هذه الأدلة التي ذكرناها، وإنما من مجموع الأدلة نستشف أن هناك قاعدة. ولذلك احنا عبرنا في نفس بيت القاعدة وجوبه بين السطور خطة، بين السطور خطة يعني مو صريح في لفظ معين نتمسك به ونقول هذا هو دليل القاعدة، مثل ما مرت كثير من القواعد خلاص الرواية تدل على تمام القاعدة. هنا الروايات اللي تدل بها على القاعدة لا تدل على تمام، كل رواية لا تدل على تمام القاعدة، ولكن تضافر المعاني الموجودة في الروايات يستفاد منه أنه فعلا هناك قاعدة بهذا المعنى. القاعدة 94 قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه، تخلية قد وجبت في الحال ما بين مالك وبين المال. مدلول القاعدة أن من استولى على مال الغير دون سبب شرعي فإنه يجب عليه أن يخلي بينه وبين مالكه، يعني مجرد وصول مال الغير إلى يده فيجب عليه أن يخلي بين الغير وبينه حيث صاحبه يتمكن من أخذه. استدل على هذه القاعدة بالأدلة الأولية التي تحرم التصرف في مال الغير بدون إذنه، فبما أنه تحت يدك المفروض أن تفتح المجال إلى صاحبه، لا تتصرف إلا بإذنه، هو يتصرف بلا إذن لأنه له، فعليك أن ترفع يدك عنه ليتصرف هو، وأن لا تتصرف أنت إلا بإذنه، وهذا نفس التخلية، معنى التخلية. منها موثقة سماعة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. فهذا لا يجوز التصرف إلا بطيبة نفس، يعني معناه أنه أخلي بينه وبينه، فلا أتصرف إلا بإذنه، هذا نفس طيبة الناس. فالرواية تكفي للدلالة على القاعدة، قاعدة التخلية، يعني أخلي المال تحت تصرفه لأنه هو له.
ذكرت أنه التصرف الطيب مثل من القاعدة لأنه على جزء من القاعدة.
تصرف شنو؟
لا يجوز التصرف إلا بطيب النفس.
إيه؟
مو على تمام القاعدة، على جزء من القاعدة. بعد أن
التصرف التخلية، تخلي بينه وبينه، يعني أنا ما أضع يدي عليه، هذا القاعدة. لما يقول لا أتصرف إلا بطيب نفس، يعني ما أضع يدي إلا بطيب نفس، نفس الشيء، نفس القاعدة، يعني الفرق بين غاية ما هناك، هذه فيها أنه اشتراط طيب نفسه، القاعدة تركتها عامة، وجوب التخلية بين المال ومالكه. وجوب التخلية، نعم أخلي إذا هو يريد التخلية، أم إذا هو يريد يخليها تحت يدي بطيب نفس منه، خب مو واجب التخلية. فالتخلية تجب بطيب نفس، التخلية تجب إذا هو بطيب نفس منه سمح بعدم التخلية وببقاء المال تحت يدي، فماكو إشكال في هذا. فإذا ثانيا عندنا بعد من عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه، على فرض أنها أمانة، يعني على فرض أن يده يد مؤتمنة، فيفتح المجال لصاحب الأمانة أن يأخذها، وعلى فرض يده يد عادية أيضا لا يتصرف إلا بطيب نفس. فمقدار أنك تخلي بينه وبين ماله، هذا المقدار مسلم فيها، يعني ظاهر منها. زين، الفرق بين هذه القاعدة اللي هي قاعدة وجوب التخلية وقاعدة اليد،
قاعدة وجوب التخلية، قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالك، وأن التصرف لا عن طيبه.
التخلية اللي هي عدم التصرف، يعني التخلية بمعنى عدم وضع اليد، عدم التصرف.
ما صير التمكين مع وضع اليد،
شنو
تمكين المالك من ماله مع عدم رفع اليد؟
يعني هو المقصود رفع اليد، وضع اليد، مو اليد هذه،
كوني في حوزة مثلا، حوزة الطرف الثاني، بس أنا أتيح له أو أمكنه من استلام
إيه؟
مثل السفيه يجر على ماله،
هناك لا يمكن من استلام،
بس إذا كان في موارد عقلية أمكنه في بعض التصرف في بعض المال.
عموما هناك نوع من التمكين، هذا تمكين كامل، المال الذي له تسمح له بأخذه. هذه الرواية هل تدل على أنه عليك أن تسمح له بأخذه لو شاء أو لا؟ هذا مقدار دلالة القاعدة تدل عليه الرواية. نعم، أن تلك الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد أن هناك من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن، فتلك القاعدة تفرض أنك تعديت ووضعت يدك وضع عدوان فتفرض عليك الضمان. هذه تقول ارفع يدك بمجرد الاستيلاء، سواء كان استيلاء تعدي او كان استيلاء امانة، لابد ان تخلي بينك او اضطراري مثلا، اي نوع من الاستيلاء اذا وصلت عندك العين باي كيفية فلابد ان تخلي بينها وبين مالكها. هناك تقول، هناك تتكلم عن الضمان، إذا استوليت عليها عدوانا فأنت لها ضامن، إما بالمثل أو بالقيمة. بالنسبة إلى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة احترام مال المسلم التي مرت، أن قاعدة احترام مال المسلم تحرم التصرف من أول الأول، يعني من الأول لا تتصرف في مال الغير إلا بإذنه، لا تضع يدك، نقول هذا التعبير، لا تضع يدك على أموال الغير إلا بإذنه. هذه تقول لو وضعت يدك فلا بد أن تخلي، فذيك تقول لا تضع يدك، هذه تقول إذا وضعت يدك تخلي، بعد وضعت يدك على نحو العدوان أو على نحو غير العدوان، على نحو الأمانة فلا بد أن تخلي. القاعدة 95، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وها هنا حكم لدى العقل جلي، وجوب دفع الضرر المحتمل. هذه القاعدة عقلية، أنه إذا احتملت ضررا معتدا به فإنه لابد من تحصيل المؤمن، أنه ماكو ضرر، وهذا طبعا موجود في خصوصا لما يكون الضرر عظيم مثل النار، ويكون مثلا أن المخبر أيضا أو الجهة الناقلة للضرر، افرض الأنبياء اللي هم يعتبروا أصدق البشر حتى عند أعدائهم، فيولد احتمال كبير بالضرر. هذا الاحتمال العقل يقول لابد من التخلص منه، لابد من المؤمن، أن الواحد يأمن نفسه من عدم الوقوع في هذا الضرر بالبحث مثلا، ومعرفة أنه هل واقعا هناك ضرر أو أنه ليس هناك ضرر. إذا كان هناك ضرر كيف التخلص منه؟ فيبحث عن طريق التخلص منه.
يؤمن له يعني مخلص،
إيه؟ مخلص. إيه يرفع، إما أنه مؤمن بحيث أعلم بعدم وجود هذا الضرر، أنا في أمن منه وإن احتملته، أو يكون لا أجعل الأمور المانعة عن حصول هذا الضرر. استدل بحكم العقل، أن العقل يحكم بذلك، فلو أن إنسان حذر من عمل معين مثلا ثم فعله، قام بهذا العمل، فإنه يلام على فعله إذا كان حذر من الضرر الذي فيه ومع ذلك لم يهتم. القاعدة 96، قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وجاء في الصحيح دون خلف الوقف حسب قول أهل الوقف. المقصود من القاعدة هذا أنه إذا واحد أوقف شيء وشككنا أن هذا أوقفه حسينية أو مسجد، في مثل الأمور نرجع للواقف ونقول له لأي شيء أوقفته، يعني الجهة التي تحدد نوعية الوقف وشكل الوقف وحدود الوقف هو نفس الواقف، الوقوف حسب ما يوقفها أهله، فترجع إلى نفس الواقف لأي شيء أوقفه. ولذلك حتى الفقهاء بعض الأحيان يقولوا نلاحظ الأقرب إلى قصد الواقف، كما لو مثلا دفع مبلغ لحسينية معين، تلك الحسينية افرض انتفت، ما في، ازيلت، انتفى الغرض منها، زين، فوين تجعل، وين يجعل هذا المال؟ فيقال انه اقرب، افرض اذا في حسينية جنبها، اذا في نفس المنطقة مثلا، اذا في كذا، بحيث أنه أقرب شيء لقصد الواقف. فإذا الملاحظ هو الواقف، هذا مقتضى القاعدة. الرواية أيضا تساندها عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السلام في السؤال عن الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام الوقف على حسب ما يوقفها أهلها، أو الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. والرواية نفس القاعدة. واستدل أيضا بالإجماع، واستدل بأن شرط الواقف لازم ما دام لا يخالف كتابا ولا سنة، يفترض هنا أنه أيضا لا يخالف كتابا ولا سنة. القاعدة السابعة والتسعون، كمل خلاص. قاعدة الوقوف، ها، عند الشبهة، صلى الله على محمد وآله الطيبين.